لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طيب الله ايامكم واوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في اطلاله تجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الاسبوعي المباشر اسرتي، والذي ياتيكم مباشره على شاشه قناه زاد الفضائيه. ومن خلال هذا البرنامج الذي نعرض فيه قضايا اسريه متعدده، نسعد بكم ايضا وبمشاركاتكم الدائمه معنا على الارقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقه. حديثنا اليوم راح يكون عن الأسرة والإدمان، وعلى هذا الموضوع كثير ما يطرق من خلال الأسئلة، واليوم يعني حلقة كاملة ستكون عن هذا الحديث عن الأسرة والإدمان. كما ذكرت سابقا المشاركات نسعد بها على الأرقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. رحب بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
سلمك الله وأسعدك. حياك الله أخي صهيب.
الله يسلمك
وأسعد بلقياك ورؤياك مرة أخرى.
الله يبارك فيك. خلينا نذكر قبل أن نبدأ يعني في هذه الحلقة، ذكر المشاهدين بالسؤال التفاعلي معنا في هذه الحلقة للمشاركة معنا. كيف تتعامل الأسرة مع المدمن؟ هل تحتضنه أم تنبذه؟ كيف تتفاعل أو تتعامل الأسرة مع المدمن؟ هل تحتضنه أم تنبذه؟ أتمنى أنكم تشاركونا هذا السؤال والسؤال التفاعلي على أرقام في هذه الحلقة، وأيضا مواقع التواصل لقناة زاد في تويتر والفيسبوك. أرجع معك شيخ عبد اللطيف، أو أبتدي معك هذا الحديث الحساس والمحزن عن جانب الإدمان داخل الأسر. أولا يعني لو نصف بداية حال الأسرة التي يكون فيها شخص مدمن.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أثني بالتحية لك أخي صهيب، وأرجو الله أن يكون اللقاء ماتعا نافعا
يا رب العالمين.
وأشكر أخي عمرو بالقاسي الذي شرفني مرات وكرات في هذا البرنامج، وأرجو الله عز وجل أن ينفع به حيث كان.
آمين.
نعم، حديثنا عن الأسرة والإدمان، يعني عن أسرة فيها مدمن.
نعم.
أو ربما أكثر من مدمن. أتعس الأسر على وجه الإطلاق هي الأسرة التي فيها مدمن، ربما الأسرة التي فيها مريض، ولو كان هذا المريض مرضا معطبا، يعني مرض مهلك كالسرطان أو كغيره من الأمراض. الأسرة آمنة، تعيش في أمن وأمان وراحة واطمئنان. صحيح مشغولون محزونون على مريضهم، لكنهم غير خائفين غير مرعوبين. أما الأسرة التي فيها مدمن فلا شك أنها أسرة بئيسة تعيسة بكل ما تعنيه الكلمة معنا.
نعم.
لو تتبعت وإياك إلى نصوص شريعتنا الغراء لوجدنا أن الله تبارك وتعالى من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنظم مبادئ قيم تحافظ على الضرورات الخمسة التي لا تقوم الحياة إلا بها: المحافظة على العقل، المحافظة على النسل، المحافظة على العرض، المحافظة على المال، المحافظة على النفس، والمحافظة على الدين. لا تقوم حياة الناس إلا بهذه الضرورات الخمس. المخدرات في الحقيقة جاءت لهدم هذه الخمس جميعا.
نعم.
للحرب عليها جميعا،
تشترك فيها كلها.
أول شيء، أول ضحية من ضحايا الإدمان الدين. فلولا ضعف الدين في قلب المدمن لما وقع في الإدمان.
نعم.
ولا شك ولا ريب. جلست إلى مجموعة من الشباب في مستشفى الأمل، وإلى مجموعة من المعاقبين أو الذي وقعت عليهم يعني عقوبات بالسجن في السجن، كلهم يقولون لي كلمة واحدة: لو عرفنا طريق المسجد لما دخلنا إلى أبواب السجن. لضعف إيماننا قبل أن ندخل وقعنا في هذه الجرائم والجرائر التي عقبنا بها. لكن لو كان الإيمان عامر في قلوبنا لما ولجنا إلى هذه القاذورات تماما
أبدا.
ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما يكون كامل الإيمان، ينزع الإيمان من قلبه فيكون كالظل على رأسه، فإذا ما أقلع عنه رجع. فالذي يشرب الخمر لا شك أن إيمانه نزل إلى مستوى خطير، ولذلك وقع في كبيرا من أعظم الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات ما هن يا رسول الله؟ وذكر منهن عليه الصلاة والسلام شرب الخمر. لذلك العقوبة في يوم القيامة لشارب الخمر عقوبة عجيبة والله رهيبة مهيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من ردغة الخبال في يوم القيامة، وفي رواية من طينة الخبال في يوم القيامة. قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار.
يا الله،
تخيل ما يخرج من أبدانهم من جراء حرارة النار ولهيبها، ويخرج منهم من صديدهم ودمائهم ودموعهم تختلط جميعا فيشربونها. أو تدري لماذا؟ جزاء وفاقا. الخمر في الدنيا كيف تصنع؟ من هذه القاذورات أصلا. كم رأينا من مقاطع عبر اليوتيوب أو الفيديو أو بعض القنوات عرضت لنا كيف أن هؤلاء الذين يصنعون هذه الخمور وما يسمى بالعرق المسكر كيف يصنعونه من هذه القاذورات أصلا. تجتمع فيه القاذورات حتى أنهم أكرم الله جميع يصنعونها حتى من ماء دورات المياه، يعني من الماء الرجيع السيء، ويخلطونه بها. لماذا؟ لتكثر البكتيريا وتصلح لهم حتى تسكر عقولهم. فلأنهم كانوا يخلطون هذا السوء هنا، انظر إلى العقوبة العجيبة في يوم القيامة: جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. لذلك أول ضحية من ضحايا الإدمان الحقيقة الدين. الدين ما يمكن لمدمن أن يأتي إلى المسجد. نعلم أن الخمر عندما حرمت لم تحرم دفعة واحدة، مرات، يعني مرت بثلاث مراحل. يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم فيهما منافع وإثم وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني بين الله عز وجل أنها البعد عنها أفضل وأكمل ولا يأخذها ذو عقل. ثم جاءت المرحلة الثانية، رجل من الصحابة صلى بالصحابة وكان شرب المسكر، فيعني الصلاة أصبحت فيها يعني أشياء عجيب، فنهى الله عز وجل أن يشرب الإنسان وهو قادم إلى الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وتقولون، لأنه تكلم بكلام قبيح في صلاته. وهذا الإدمان أصلا، وهذا الخمر أصلا، والخمر من أخف أنواع المخدرات، يعني هي جزء من المخدرات، هي أخف أنواع المخدرات تأثيرا على البدن، لأن هناك من المخدرات من تذهب العقل، من تتلف الروح، من تتلف الكبد، من تجعل الإنسان يهذي هكذا كالمجنون لا يعقل ما يفعل.
وحتى مثل الخمر يعني يتلف المعدة والكلى مثلها.
لا شك كلها ظلمات بعضها فوق بعض، هي قاذورات. وماذا نجتني من القاذورات؟ كلها ظلمات بعضها فوق بعض، شيء أسوأ من شيء، وإن كانت كلها سوء. لذلك نهى الله عز وجل عنها وحرم علينا أن نشربها وأن نتعاطاها، بل لعنها صلى الله عليه وسلم، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها والمحمولة إليه وشاربها، لعن عليه الصلاة والسلام تسعة في الخمر. لماذا؟ لأنهم يتعاونون يتآزرون يتناصرون على المنكر. كم من جرائم وقعت، كم من بلاوي حصلت، كم من نوازل نزلت من جراء تعاطي المسكرات والمخدرات. هدم لا أقول فقط للدين، حتى للدنيا، حتى للحياة، للنفس البشرية. كم من أناس تعاطوا المسكر فأصبحوا كالمجانين، وكانت الضحية أن يقتل بعضهم بعضا. أنا أتكلم أخي صهيب عن شيء رأيته بعيني. تعلم في قضايا الإصلاح، أتدخل في قضايا الإصلاح في الرقاب والجناية على الأنفس. يعني كم دخلنا في قضية وجدنا أن الباعث للقتل، السبب في القتل، هو تعاطيهم المسكر. يصبح الإنسان كالبهيمة لا يعقل ما يفعل، يصبح لا عقل له، فكيف يسعى في جنون من عقل؟ يصبح الإنسان فعلا لا يدري ما يصنع، لا يهذي بما لا يدري، ويعرف بما لا يعرف، ويفعل أشياء وقبائح وصنائع وبدائع لو رأى نفسه عليها والله يقول لا يمكن أن أكون أنا هذا الشخص.
كلها من تأثير هذه المخدرات،
هذه البلاوة.
نعم،
يعني تأتفتك بالروح. وكم من إنسان تعاطى المسكر فأصبح يقتل في أحبابه وأصحابه، بل أنا أقولها بكل مرارة وأيضا أتكلم عن واقع. كم من إنسان تعاطى المخدرات والمسكرات فقتل، لا أقول قتل في الجبهات يقاتل، لا، قتل أهل بيته. كانت الضحية الأم أو الأب أو الزوجة أو الأبناء. هذا والله رأيته بعيني، رجل شاب من الشباب كان في منتهى الفتوة والقوة والحيوية والنظرة والبهاء، وكان مضرب مثل بين الناس، لكنه صاحب زمر سيئة، أصحاب سيئين، وأخذوا بيده إلى هذه القاذورات ووقع في المسكرات ووقع في الإدمان. ثم ماذا بعد هذا؟ كان يأخذ من أمه، كان في وظيفة ثم فصل من هذه الوظيفة لأنه يتغيب عنها، وشيء طبيعي، المدمن لا يمكن تستقيم له حياة، ما يمكن أبدا، ما يمكن أبدا، لو كان في شركة أو مؤسسة أو حكومة لا يمكن يستمر فيها لأنه سيغيب. النتيجة الحتمية لتعاطي هذه المسكرات أن يذهب عقله، وبالتالي يكثر نومه، ونومه العميق جدا الذي لا يعي ما حوله
بالفعل،
وبالتالي سيغيب عن دوامه. طيب الشركة ستحتمل منه والمؤسسة تحتمل منه، ثم ماذا بعد هذا؟ يفصل. طيب مورد المال الذي كان يأخذ منه المخدرات والمسكرات انتهى،
انتقع.
يبدأ يتسلف من أصحابه، أصحابه وقرابته، يتسلف منهم، ثم يفهمون أن القضية أنه يستعين بها على المحرم
فيمتنعون،
أو أنه لا يرد لهم شيئا فيمتنعون ويعتذرون له بكل حجة. والله أحد هؤلاء أخبرني بنفسه، يقول والله وصل بي الحال أن بعت بيت بيتي، أثاث بيتي، لأنه ما عندي مورد خلاص ولا بد أخذ الجرعة. يقول والله بعت أثاث البيت، حتى في يوم الأيام انتهى أثاث البيت، ما عندي في البيت شيء. يقول والله أحد إخواني جاء إلي وإذا بي قد اختلعت الباب، باب البيت، سأذهب به لأبيعه بريالات أو بعشرات الريالات لأشتري جرعة من هذا المسكر. باب البيت اختلع من مكانه، تخيل إلى أي درجة،
جنون.
أم جنون، وهذا هو هذه البلية العظمى التي نشتكي منها. فهذا الشاب يعني فصل من وظيفته، الراتب انقطع، ليس له مورد مالي، أخذ يستدين ويقترض من أصحابه، ثم بدأ يسرق منهم ويخادعهم. ثم ماذا بعد هذا؟ انكب على أمه وهو وحيدها، ليس معها غيره، هو وحيدها، هو أملها، هو بالنسبة لها الحياة، هو بالنسبة لها الأمل، فأخذ يأخذ منها المال، يطلب منها المال، كانت تعطيه في البداية، ثم استبان لها أنه يأتي إليها بحال مريب فامتنعت، فأخذ يسرق من حليها ومن شنطتها ومن أموالها، فتفطنت إليه فخبأت ما كان يمكن أن يخبأ. ثم بعد ذلك أصبح يهدد ويتوعد، وربما تمتد له اليد إلى أمه بضربها وإهانتها، ويأخذ المال عنوة منها. وفي يوم الأيام دخل إليها ثمل سكران لا يعي ما يصنع، فدخل إليها وطلب منها المال فأبت عليه، ما عندي شيء، فأخذ يضربها ثم ضربها بحديد على رأسها وماتت. تخيل أمه التي ينبغي أن يفديها بروحه، هو الذي أذهب روحها، وليت أن الأمر وقف عند هذا الحد، بل والله أخذها في سيارته وذهب بها إلى خارج المدينة هو فيها، وسكب عليها البنزين وأحرقها، أحرق أمه يذروها كذر الرياح. ثم ماذا بعد هذا؟ حكم عليه بالسجن وحكم عليه بالقصاص. يحدثني من حضر إليه في اللحظات الأخيرة من حياته، ذكره بالله عز وجل، وقال أحد أولئك الذين هو يحدثني نفسه، يقول جلست إليه قبل أن يذهب به إلى السيارة إلى قصاص، قلت له يا أخي الكريم مهما فعلت لو تبت إلى الله لتاب الله عليك، أنت الآن في اللحظات الأخيرة من حياتك، الآن يمكنك أن تتوضأ وتصلي لله ركعتين وتستغفر مولاك مما دهاك. يقول فنظر إلي هكذا بنظرة نظر المحتقر وقال لي روح عندك دخان؟ يطلبه الدخان في هذه اللحظة. قال فقلت تبا لك، اذهب إلى مصيرك المحتوم الذي هو أقل ما تستحق. فذهب به وقصت رقبته. لكني أنا أقول ما الذي أوصله إلى هذه النهاية المفجعة الموجعة؟ هي بدايات
بالفعل. عشان كذا يا شيخ يعني هذه قصة مؤلمة، يعني لما أنا تحكي صورة من الصور الشخص موجود في البيت مدمن، أثر بتأثيري على عملي، أولا أثر كما ذكرت على ديني، وبعد ذلك على نفسي وأهل بيته، حتى وصل بالحال إلى النهاية يعني والخاتمة السيئة. لكن خليني أنا فن الجانب يعني في البداية أذكر جانب الأسباب التي تضع الشاب في هذا المكان السيء، وتضع أهله في نفس المكان الحرج.
نعم.
نعيش كما ذكرت في بداية الحلقة حالة مأساوية وحزينة داخل البيت طوال الفترة الذي يعيش معهم هذا الشخص المدمن. إيش الأسباب اللي تودي لها الشخص أنه يعيش جانب الإدمان وهو في بدايته كامل العقل؟ يعني
جميل، الأسباب كثيرة وينبغي أن ننتبه لها ونتفطن إليها، لأنها أسباب ربما يعني تبعث كل شاب إلى أن يقع إلى هذه النهاية المؤلمة المحزنة التي تفت القلب وتنحت الفؤاد. أول سبب وهو أصل البلايا أس البلايا ضعف الإيمان، قلة الدين، رقة اليقين،
وإن كان العقل كامل يعني.
ولا شك أن كل بلية في الدنيا هذا مبعثها، كل مصيبة في الكون هذا مبعثها، قلة الإيمان بالله عز وجل أو عدم الإيمان. فكلما زاد الإيمان في الإنسان في قلب المؤمن كلما كان أبعد عن هذه القاذورات وتلك السقطات. نعم. كلما زاد الإيمان في قلبك كلما كنت أرقى وأنقى وأتقى وأبعد عن كل هذه الشبهات وهذه المزالق. وكلما ضعف الإيمان في قلب الإنسان كلما كان فريسة سهلة لعدوه الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يزين منكر. أعذني بالله عليك أخي الصهيب، هل ممكن يكون في شرب الخمر لذة؟ ما فيها لذة، هي رائحة كريهة أصلا وطعم كريه، يعني ليست ذات مذاق جميل وليست ذات رائحة نكهة جميلة أبدا. طيب ما الذي زينها في قلبه وعقله؟ الشيطان تمكن منه حين ضعف الإيمان. فكلما كان الإيمان قويا في قلبه، ولذلك ينبغي أن نبحث عن أسباب زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن الإيمان ليس له حد ثابت، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أقبلت على ربك كلما زاد الإيمان في قلبك، وكلما كنت أبعد عن خالقك ومولاك كلما كنت أقرب للشيطان لعدوك الرجيم الذي يريد أن يسقط كل إنسان في نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأول سبب وهو الأس والذي ينبغي أن نهتم به في بيوتنا، الله تبارك وتعالى يقول واجعلوا بيوتكم قبلة. بيوتنا ينبغي أن تكون محراب إيمان، نغذي فيها الإيمان في قلوبنا، في قلبي أنا كزوج، في قلبي أمي وأبي، في قلب زوجتي، في قلبي أبنائي وبناتي، أحفادي. ينبغي أن تكون قضية الإيمان قضية جوهرية مصيرية في حياتنا. لأنه كلما زاد الإيمان والله في بيوتنا كلما كان الأنس والمسرة والحفظ والعناية والرعاية والخوف من الله عز وجل. متى يقع الإنسان في هذه البلاوة؟ عندما يقل الخوف من الله في قلبه. فكلما كان أخوف من الله كلما كان أبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. فهذا الأساس المهم، ضعف الإيمان. وأنا أقول ليس فقط سبب المخدرات، كل بلية تقع في حياتنا
فيها جانب ضعف إيمان في بدايتها،
يعني ضعف الإيمان. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، لا يشرب، لا ينتهب النهبة تنصرف إليها أبصار الناس وهو مؤمن. لا بد،
وحتى أقل هنا، وحتى أقل من ذلك، لا يغتاب، لا يكذب، لا يسرق، كلها وهو مؤمن أو كامل الإيمان.
لذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف الشرط العجيب الغريب من ربنا عز وجل، الذي هو العليم الخبير بنا وبما يصلح لنا في الحال والمآل، وهو مؤمن. قضية الإيمان قضية جوهرية. ولذلك أنا أقول كثير من الناس يبحث عن أسباب الحماية لأولاده، ونعم خيرا صنع، لكن تعال للأس، تعال للركيزة الأولى، تعال للأساس الذي منه نؤتى جميعا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، ضعف الإيمان.
جميل، خلينا نقف عند هذه النقطة وبعد كده ننتقل لنقطة ثانية، وإن كانت النقطة الأولى واضحة وجلية في جانب بداية الدخول إلى مجال الإدمان اللي هو ضعف الإيمان. أخذ هذا الاتصال، وقبل ذلك قبل الاتصال ذكر بالسؤال التفاعلي للمشاركة معنا في حديثنا اليوم عن الأسرة والإدمان. كيف تتعامل الأسرة مع المدمن؟ هل تحتضنه أم تنبذه؟ أدوات التواصل يمكنكم المشاركة فيها على الأرقام وأيضا الحسابات التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. نأخذ هذا الاتصال من أم أحمد من تونس. فضل أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أنا أوكي. أنا يا شيخ منذلك على زوجي.
نعم.
زوجي يصيم ويصلي ويزكي ولكنه يشرب الخمر قليلا، مرات وهو توفي الآن.
توفي.
ولكن لا يشربه باستمرار، يعني بالسر قليلا.
نعم.
ويصلي ويصيم ويزكي وبار بوالديه.
نعم. نجيبك إن شاء الله. نجيبك إن شاء الله. نجيبك
بإذن الله. يعطيك العافية محمد. خلنا نأخذ إجابة محمد.
نجيب محمد. نقول ما دام الرجل مصليا مزكيا طائعا لله عز وجل فأرجو الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. كلنا ذو ذنب وكلنا ذو خطيئة. ما منا من أحد إنه له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. استتار هذا الزوج بهذا المنكر الذي كان يفعله هذا دليل إيمانه بإذن الله تبارك وتعالى، وهو إن شاء الله من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى له. وأنا أقول أنصح أختي الكريمة أن تدعو له وأن تتصدق عنه.
جميل.
وأن تحفظ سره وأن لا تهتك ستره وأن تحاول أن بكل وسيلة يمكن يكون فيها نفع له في قبره فلتصنعها، كل وسيلة شرعية، يعني من الصدقة، من الدعاء له، من
الاستغفار،
من جعل وقف معين يدر عليه بخير في قبره بإذن الله عز وجل، ولا تحدث بهذا أحد. يعني ينبغي أن تستر زوجها وأن لا تخبر أحدا من الناس أنه كان يفعل هذا الفعل ولا يصنع هذا الصنيع، لأن هذا ربما يقلل الدعاء له من الناس. فستر المؤمن هنا من المندوبات المحبوبات التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل.
نعم.
وأنا أقول يا أختي الكريمة ما دام مصليا صائما
لديه
جانب خير الحمد لله، هذا إن شاء الله قريب من الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه
يا رب. طيب نستأذنك في هذا الفاصل ثم نعود للحديث في حلقة اليوم. إذن فاصل قصير ثم نعود متحدثين معكم عن الأسرة والإدمان.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
في حالة أن يكون في فرد مضمن في الأسرة لازم نحن نحتضنه، مش أن احنا ننبذه أو نبعد عنه، أو لأن العامل النفسي للمدمن ده أهم نقطة في العلاج، أهم من العلاج كمواد كيميائية أو كدخل كيميائي أو الحاجات اللي زي كده. العلاج العامل النفسي في العلاج المدمنين ده أهم نقطة، فلازم نكون نحتضنه كلنا، نحاول إن إحنا ما يعيش في وحدة دايما، نشاركه في أفراحه، نشاركه في أحزانه، نحاول نقف جنبه في مهنته، فعشان ده لازم نكون لينا دور في حاجة زي دي.
أول شيء الثقة تنعدم، هذا أول شيء، يكون التعامل معهم يعني من ناحية الفلوس خلاص ما عاد في فلوس، الأشياء هذه كلها تنقطع عنه، تقل نظرته في أبوه، تؤدي إلى يمكن أنه يطلع برا البيت يكون هومليس عايش لحاله. يعني
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام.
إذن من جديد لكم تحية مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الأسرة والإدمان. أذكركم بالسؤال التفاعلي، كيف تتعامل الأسرة مع المدمن، تحتضنه أم تنبذه؟ أيضا المجال مفتوح لكم للمشاركة معنا في هذه الحلقة على الأرقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. راح فيك شيخ عبد اللطيف من جديد.
مرحبا وأهلا حياك الله.
طيب خليني أخذ جزء من السؤال التفاعلي اللي عرضنا، ولأنك في ما شاء الله الكثير من المشاركات اللي شاركت في جانب السؤال، هي كيف تفاعل الأسرة مع المدمن، تحتضنه أم تنبذه. هذا أحمد خليل يقول لابد أن تكف الأسرة بجانب الشخص المدمن وتساعده على العلاج، وعليها تخطي فترة الانتكاسة، فبقاء أقاربه بجانبه يساعد على تخطي هذه العقبة ويعطي دافع معنويا كبير. سهام الراوي تقول الشخص المدمن يحتاج من يتعامل معه برقة وتفاهم، وأنسب الأشخاص لهذه المهمة أفراد العائلة. أيضا لودي حبيب تقول على الأسرة احتضانه واحتوائه ونصحه كصديق، ليعلم أن الحب له غير مشروط، والنصح إنما هو لمصلحته حتى لا ينفر وتزيد حالته إلى السوء. أخيرا خلينا نأخذ هذا التعليق نكتفي بعد كده نرجع للتعليقات. عنبر مسكي يقول المدمن يحتاج إلى تفهم وعناية، يجب معرفة مشاكله التي قادته للإدمان ومساعدته على حلها على الأسرة، احتواءه لإعانته على الخروج من فخ الشيطان. أعتقد أن الكل يتفق على جانب الاحتواء، ولعلي هذا راح أجي فيه في سؤال يعني مفرد عن اللي هي كيف تتعامل الأسرة مع الشخص المدمن، لكن خليني فقط يعني أنهم جزئية الأسباب. إحنا ذكرنا سبب من الأسباب المهمة اللي هي قلة أو ضعف الإيمان، خلينا ننتقل لأسباب أخرى أيضا تؤدي بالمدمن إلى هذا الحال.
إن شاء الله المشاركات بديعة وجميلة وجزاهم الله خير، وهذا كلام جميل، لكن كما ذكرت يعني هذه في الإجابة على قضية كيف تتعامل الأسرة مع
مدمن،
كيف يمكن هل يحتوى وكيف يمكن أن يكون هذا الاحتواء،
ولعل في منها إجابات كثيرة عن هذا السؤال.
لكن من المهم جدا أن نتفطن إلى الأسباب، لأنه إذا فهمنا الأسباب بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نجتنب أن يقع فيها أحبابنا.
جميل.
ومهمة معرفة الأسباب أظنها أهم ما يمكن يكون نتحدث عنه. من أهم الأسباب لوقوع الشباب على وجه الخصوص، وإن كان يمكن يقع فيها الكبار والصغار، الذكور والإناث، والآفة الآن تتنامى وتتزايد، لأنه من المفهوم المعلوم أن هناك أعداء لأمتنا بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة لإغراقها بمثل هذه القاذورات. هذه حرب حقيقة واضحة، واضحة المعالم من أعدائنا، لأنه إذا انتشرت المخدرات في بالذات في الشباب أصبح هذا الشاب هامل عاطل لا يمكن أن تقوم به الأمة، ولا يمكن يرفع به الرأس، ولا يمكن أن تزكى به النفوس، ولا يمكن يكون له دور في صلاح البلاد والعباد، ممكن مش ممكن.
نعم.
لذلك من أعظم الوسائل الحروب القاتلة والمؤثرة جدا انتشار هذه المسكرات والمخدرات، والواقع يشهد أن هناك أعداء بالذات لبلادنا أحرص ما يكونون على نشر مثل هذه الآفات والقاذورات. رأينا تقارير ورأينا كثير من المقاطع لما يسمى بحزب اللات، وكيف أنهم يصنعون تلك الحبوب، حبوب الهلوسة والكبتاجون، ويهربونها إلى المملكة بلا قيمة بلا ثمن، لأنهم يبحثون عن وجود أثر لها في حياة شبابنا. وعند ذلك إذا انتشرت هذه الآفات والمهلكات ذهبت العقول فتعطلت المنافع. إذن من أعظم الأسباب التي تجعل الشباب يقعون في هذه الآفات الصحبة، الصحبة، الصديق، الصاحب، الصاحب سحب، إن صاحبت الأتقياء فأنت منهم،
سحبك للخير،
وإن صاحبت الأشقياء كنت منهم عياذا بالله عز وجل. الإنسان من كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس يأخذ من الناس ويعطيهم، يتأثر بهم ويؤثر فيهم. نحن لسنا بجلاميد صخر، نحن كتلة من المشاعر والعواطف، لابد أن نعيش مع الناس. ما يمكن إنسان يعيش لوحده في قفر أو في مغارة أو في غابة، لا يمكن. الإنسان إنسي، يعني يأنس للناس ويحيا معهم ويعيش معهم، ولا بد لكل إنسان من خلطة، لا بد لك من أصحاب، لا يمكن تعيش لوحدك منفرد هكذا. طيب، هنا تأتي الخطورة العظمى والكبرى في اختيار الصاحب. في الغالب الأعظم، في الغالب الأعظم مع وجود الأعداء، أن أكبر سبب لوقوع الشباب بعد ضعف الإيمان هو الصحبة. لذلك الله تبارك وتعالى يبين لنا عن صورة من صور الندامة في يوم القيامة. تأمل هذه الصورة العجيبة الغريبة. الله تبارك وتعالى يقول: ويوم يعض الظالم
على يديه،
على يديه، لم يقل على أصبعه ولا أصبعيه ولا يديه، وإنما يديه،
يديه
كلتا يديه. طيب، ما هي المشكلة؟ ما هي القضية؟ ما هي البلية؟ ما هي الرزية؟ قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ
فلانا خليلا،
فلانا خليلا. إيش المشكلة؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله خذول بكل ما تعني الكلمة معنا، شيطان الإنس والجن يؤذون الإنسان حتى يقع في القاذورات ثم يتخلون عنه. دخلت أحد السجون فوجدت شاب صغير، والله صغير بكل معنى الكلمة، فقلت: ما قصته؟ قالوا: هذا مدمن مخدرات وقاتل. تخيل، في أول حياته فيعت الشباب قاتل ومدمن. طيب، إيش السر؟ ما لماذا وقع في هذا؟ قال: كان مع صحبة مع أصحابه وتعاطوا مسكر، ومات أحد هؤلاء الشباب، وعندما مات أحد الشباب هذا فروا جميعا، وأمسكت الشرطة بهذا الشاب، كلهم تخلوا عنه، كلهم تخلوا عنه، ما في واحد قال لا أنا أو أني كنت مشارك أبدا، كلهم قالوا: ما لي دخل، هو فلان
اتهموه
بها،
وهم أصحاب،
وهم أصحاب. ولكن من اجتمع على منكر لا يمكن يكونوا أحباب، من اجتمع على منكر لا يمكن أن يفدي بعضهم بعضا، لا يمكن، سيسقط بعضهم بعضا وسيلعن بعضهم بعضا، وسيحاول كل واحد فيهم أن يبري نفسه وأن يدين غيره. هذا الواقع يشهد بهذا. ذاك الأصحاب يقولون: نفديك بأرواحنا، أنت عندي أغلى من روحي، حتى تأتي البلية، المحك الحقيقي في مثل هذا، والله يتخلى عنه، والله يلفظه لفظ النواة، والله لا يقيم لها وزنا، وربما سبحان الله يعني يسعى في إدانته لينجو وهو. لذلك الله عز وجل يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، والله ما أدخلني السجن إلا فلان صاحبي. شو، ما في إنسان يقول والله عدائي، ما في واحد يقول والله لعلمني مخدرات عدوي، ما في إنسان يأتي إلى عدوي يقول يلا اشرب، ما يمكن. لكن صاحبه، خليله،
صديقه.
بالذات في مرحلة الثانوي وبداية الجامعة، هذه أخطر مرحلة تمر بالشباب، لأنه قضية التحدي قضية أنت ضعيف، أنت جبان، أنت خواف، وهو يريد أن يثبت ذاته، يريد أن يقول لهم أنا رجل، يريد أن يقول لهم أنا دولة مستقلة، أنا صاحب قرار اختياري، أنا أفعل ما أشاء، أنا لا أخاف من أحد. مرحلة هذه فوهة المراهقة وما بعد المراهقة حقيقة قضية تنمية الذات أو إثبات الذات قضية بالنسبة له مصيرية، ربما هي عنده والله أهم من الطعام والشراب والمنام، أهم من هذا قضية إثبات الذات، فيدخل له من هذا الباب. يا ضعيف يا جبان، جرب جرب انتهت القضية، جرب. هي تجربة، هي مرة واحدة، هي مرة واحدة انفتح الباب انتهت القضية، سيصل إلى النهاية إن لم تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. جرب التحدي،
استعراض فيها
شعور، شعور هذا الشاب بأنه لن ينهزم أمام أصحابه، لن يكون ضعيفا، لن يكون مخذولا، لن يترقوا عليه، لن يأخذوا طقطقة كما يقول بعض الشباب.
وفيه دين من الثقة، عدم الثقة بالنفس في الأخير، يعني كان في ثقة بالنفس ما كان.
من يقع في هذا إلا ضعيف النفس؟ من يقع في هذا إلا ضعيف النفس؟ الغير واثق من نفسه، قوي الشخصية لا يمكن أن ينهزم. قوي الشخصية الذي يثق في قدرته وثق في رجولته وثق في مبادئه وقيمه، وأنه لا يمكن يسلك هذه المسالك، لا يمكن يسقط في أيديهم، وإذاك هذا ينبذونه خلاص، ما يصلح لهم، يأتون إلى الضعيف المهزوم المخذول صاحب الشخصية المهزوزة، هذا لقمة سائغة بأيديهم.
جميل، أحسن لك عبد اللطيف في هذا الاتصال، ثم عودة بنستكمل حديثنا. أم عبد المجيد من الجزائر، تفضلي. أم عبد المجيد تسمعيني؟ أنت على الهواء.
نعم، السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم عبد المجيد من الجزائر.
تفضلي.
لي ابن وحيد ليس له أب، يعني يتيم من الأب، لا أخوة له، لا إخوة له ولا أخوات، مقطوع من شجرة. وحينما يجد وحده، يجد نفسه وحيدا يتعاطى الخمر، فكيف أعامله؟
كم عمره؟
يكون صاحيا أذكره بالأذكار، بالآيات، لا تقربوا شارب الخمر، لا تزوروه، لا تجركوا صاحبه، يستمع إلى هذا الكلام ويدرك هذا الشيء، لكن في لحظة من اللحظات
الوحدة والخلاء
ينسى كل شيء وسعى.
كم عمره تقريبا يا عبد المجيد؟
20 سنة.
20 سنة. طيب تسمع الإجابة،
وما له أحد غيري.
طيب تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. شكرا لك يا عبد المجيد. طيب نستأذنك في هذا الفاصل، ثم أرجع نجيب لما نجيب ويستكمل الحلقة أيضا. فاصل قصير ثم نعود لاستكمل معكم مشاهدينا الكرام حديثنا اليوم عن الأسرة والإدمان.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطون أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600 ألف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل عشر وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن 20 قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
إذا نعود لكم مجيد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي والتي نتحدث فيها عن الأسرة والإدمان. السؤال التفاعلي في هذه الحلقة: كيف تتعامل الأسرة مع الشخص المدمن؟ هل تنبذه أم تحتضنه؟ مشاركة والاتصالات على أرقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. رحب مجيد بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف من هاي السلام. حياك الله بحمسة.
يا مرحبا وأهلا.
خلينا نرجع لتويتر. احنا أخذنا المرة الماضية في فيسبوك, أنا أخرج على تويتر في تفاعل. أولا يعني طيب في تفاعل أولا عن في هذه الحلقة قوي عن الجانب اللي ذكرته اللي هو جانب الأسرة والإدمان والاحتضان. الكثير يعني اتفق مع هذا الجانب, جانب الاحتضان. طيب في مشكلة بس عندي هنا في الجهاز, خليني أرجع. طيب خليني أرجع لها المشكلة. طيب خليني أرجع للأجوبة. قبل ذلك أجاوب أبو عبد المجيد. يعني أنا حالة مأساوية أو محزنة من قلب أم تحدثت قبل قليل عن ابنها الوحيد صاحب 20 عام, لكنها ذكرت أنه حينما يجد نفسه وحيدا وخالي مع نفسه يشرب الخمر, لكن لما تنصحه يبدأ يتعظ ويبعد شوي عن هذا الجانب.
أنا أقول هذا ألم, هذا بكل ما تعني الكلمة. يعني هذا الشاب هو الأمل الكبير بالنسبة لهذه الأم, كلما زاد يوم في حياته كلما زاد الأمل منه في قلبها. ولذلك أي غبن وأي ألم وأي فجيعة في قلب هذه الأم عندما ترى فلذة الكبد, الأمل الكبير في حياتها, يعني يغوي يوما بعد يوم ويقع في مثل هذه الآفات والقذورات. ليت الشباب يشعرون بما في قلوب الآباء والأمهات من حزن وكمد ونكد وألم وحسرة مرة بكل ما تعني هذه الكلمة معنا. أما ماذا أنصح به أخت الكريمة؟ فأنا أريد أن أتحدث عن قضية ماذا تفعل الأسرة بصفة عامة إذا اكتشفت أن أحد أبنائها يقع في هذه الآفة. وهذا باب كبير, يعني حديث كثير وطويل ومهم جدا, لكن دعوني أعود إلى قضية الأسباب لأنها بالنسبة لي مهمة. وسأتحدث لأختي أم عبد المجيد ولمن على شاكلاتها ماذا تفعل الأم, ماذا يفعل الأب, ماذا تفعل الأسرة بصفة عامة لو اكتشفت أن أحد أفرادها وقع في هذه الآفة. هذا باب وجواب مهم جدا.
جميل, خلينا نكمل الأسباب. إذا
نأتي
إحنا ذكرنا قبل قليل الصحبة.
الصحبة وأنا أقول هو سبب مهم جدا, لأن الصحبة يا أخي الكريم تؤذ الإنسان وتجره. أن الرجل على دين خليله كما يقول صلى الله عليه وسلم, فلينظر أحدكم من يخالل, انظر من هم أصحابك, من هم أحبابك, إلى ما يدلونك, إلى ما يأخذونك, أين يذهبون بك, أين يجلسون معك. قضية جوهرية. الآن من المعلوم المفهوم أنه لا يقع الإنسان في الإدمان في المخدرات إلا أن يأتي بالباب, باب الوقوع في المخدرات, وهو الدخان. الدخان هو الباب, الباب بوابة الدخول إلى عالم المخدرات. ليس معنى أن كل واحد شرب مثلا الدخان صار مدمن, لا, لا. وقع في المخدرات, لا, لكن هو الباب. لا تكاد تجد مطلقا إنسان وقع في المخدرات إلا بدأ من هذا الباب. وفي الغالب الأعظم أن شرب الدخان يكون في مرحلة الشباب, المراهقة وما بعد المراهقة, لأنه نوع من إثبات الذات. فتبدأ القضية بسيجارة يضعها بين أصبعيه بين شفتيه, نوع من إثبات الرجولة أمام أصحابه, ولذلك هم ربما يعني يخذلونه لو أنه امتنع عن ذلك. حتى ربما ينفخون في وجهه هذا الدخان, وربما يعني يستهزئون به ويسخرون منه حتى يريد أن يثبت لهم بالخطأ أنه رجل وأنه قادر وأنه لا يخاف وأنه لا يهاب وأنه كما قيل يعني قراره بيده.
ثم بداية استعراضية,
استعراضية وإثبات ذات وتحدي, نوع من التحدي. الآن يقولون تحداك تشرب. قضية أتحداك عند الشباب قضية ربما يلقي بنفسه في البحر حتى يثبت أنه يعني أهل للتحدي.
إيه. طيب
بالذات مرحلة الشباب. فتبدأ بالسجارة
التحدي والسجارة.
ثم بعد ذلك تبدأ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يقول هروين كوكاين, لا لا, قضية خطوة بعد خطوة,
حبة حبة,
هي درجة بعد درجة, أو مهلكة بعد مهلكة. فتبدأ بالدخان, ثم بعد ذلك تبدأ طور قضية الدخان, حط معها حشيشة عشان تروق أكثر ومزاجك يصفى وتشوف اللي ما عمره حد شافه. ثم يبدأ بأشياء أخرى, شم نشوق مثلا معسل, ويأتون بالمعسل بكل لون وبكل نكهة وبكل رائحة, وفاكهة، برتقال، كمثرى، تفاح، أشكال عجيبة وغريبة، ويتفننون في ذلك، وشيشة. ثم بعد ذلك ما يقف عند هذا الحد، تبدأ بمرحلة الدخول في مرحلة الإدمان الحقيقي.
أيه.
قضية أنه حبوب الهلوسة، حبوب الكبتاجون،
هذا ما مشيت معاه لكله.
لا، هذا كله ضعيف. أيه. بالنسبة لضعيف
ممارسة حياة،
ممارسة حياة ضعيفة، وأثرها ضعيف عليه وعلى تركيزه وعلى ذهنيته. لكنه يبدأون به هكذا عادة، يتدرجون معه خطوة بعد خطوة، يجرونه جرا إليها، إلى الحفرة العميقة السحيقة التي لا يمكن يخرج منها إلا يشاء الله.
نعم.
فيبدأون معه هذه المرحلة ويزينوا له، كلما تعدى مرحلة انتقلوا به إلى التي بعدها، وتبدأ حبوب الهلوسة، تبدأ حبوب يعني أشكال وألوان، ويأتون له حتى بأسماء جميلة جميلة، ويدخل في عالم الحشيش والكبتاجون والهلوسة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مراحل، هذه القضية ما أصبحت بالنسبة له يعني لها جدوى كبيرة على شخصيته أو على ذهنيته، فينتقل لمرحلة الهيروين والإبر والنشوب
ويدخل في الشراب
والشراب، وعادة في الطريق الخمر، عادة في الطريق ثنايا الطريق، العرق والمسكر والخمر، عادة في الطريق، هذا يأتي في الطريق.
أنت كما ذكرت يسمونه باسماء جميلة الآن، حتى يتناقلون بينهم من الخمر يسمونه العسل، حتى
العسل
صار اسمه عسل.
يا سبحان الله،
حتى يكون رونق جميل.
أخبر صلى الله عليه وسلم يشربونها يسمونها بغير اسمها، هذا حديث رسول الله قبل 1400 سنة، يعني حدث بهذا ووصف الواقع الذي نعيش، ويأتوا له بصور، ويأتوا له بأشكال، ويأتوا له بحملة قشيبة ورونق حتى يجرونه. هذا من تلبيس إبليس. هؤلاء أعوان الشيطان، هذا جند إبليس، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، هؤلاء هم أعوان الشيطان. الشيطان ربما لا يعجز أن يفعل كما فعلوا ويصنع كما صنعوا، يجرونه إلى هذه البلايا والرزايا، ومرة بعد مرة. وكما ذكرنا يعني يسمونها بغير اسمها. أنا مرة رأيت يعني في مكافحة المخدرات نوع من المخدرات اسمه غبار ملائكة، الملائكة سألها غبار، وصار يعني تخيل أي درجة. وكما ذكرت يسمونها بغير اسمها، يعني مشروبات روحية روحية، تخيل يعني تلف الروح سموه مشروبات روحية، وهي والله تتلف القلب والروح والجسد. وكما قال عليه الصلاة والسلام يسمونه بغير اسمها، فيستمر التدرج مرة بعد مرة حتى يقع في الجرائم العظائم التي العودة منها صعبة،
طبعا
الفيء منها إلى الحالة الطبيعية صعبة. وفي الطريق يا أخي الكريم يصاب بكثير من الأمراض النفسية، لأن الأمراض النفسية متلازمة مع المخدرات والمسكرات، متلازمة لا تكاد تنفك عنها. يعني الضلالات السمعية كما يقال، أو الضلالات البصرية، يشعر كأن هناك من يوحي إليه من خلف رأسه، هناك من يتحدث إليه، يسمع من يتحدث معه أن فلان يريد قتلك، أو فلان يريد أن يؤذيك، أو فلان يريد أن يفعل بك، أو زوجتك خائنة، أو ابنتك تفعل منكر، أو ولدك يريد قتلك مثلا، تصبح بالنسبة لحقائق، لأنه خلاص عاش الخيال واقع،
وقيد عقله مش كامل يعني في الأخير يعني.
لا هو مو كامل طبعا، لا يمكن يكون كامل،
ولا يعني ما كان يستوعب مثل هذا الأسئلة.
لماذا سمي العقل عقلا أصلا؟ لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه على أن يقع في الجرائم والعظائم وما يشين. يعني الدابة الآن حتى لا تنفلت وتذهب من صاحبها يعقلها، يعني يربطها بحبل. أيه. لها وتد لا تعدوه. لا يمكن أن تتحرك عنه أو تبعد عنه. كذلك العقل يحجزك، تريد أن تشرب سكين، أين تذهب من الله عز وجل؟ ماذا تفعل بآخرتك؟ من مات مدمنا لقي الله كعابد وثن، كما قال عليه الصلاة والسلام. قضية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. ثم يقول لك دينك، سمعتك، ذريتك، أهل بيتك، وصحتك، مالك، عقلك يحجزك عن الوقوع في المخدرات والمسكرات، ويحجزك عنها. جميل. إذن الصحبة الصحبة الصعبة.
جميل. إذن هذه نقطة من النقاط المهمة اللي ذكرت يعني بتفصيل جميل، لكن أنا بقي معك تقريبا 7 دقائق، وأعتقد أن احنا نحتاج أن نجزء الحلقة لجزء آخر أيضا حتى نتحدث فيها بجانب أكبر. لكن ما أدري كيف تتفق معي في 7 دقائق أن نتحدث عن جزئية مهمة، أعتقد في إجابات المشاهدين التركيز على الأسرة واحتضانها والأسلوب التربوي وغيرها، هذا مدعون الحديث إلى سبب مهم، سبب التربية. هل الدور له دور كبير في جانب الحفاظ على المدمن، أو عفوا الدخول إلى هذا السلك، سلك الإدمان؟
أحسن الله إليك، هذا سؤال جميل وملحظ في غاية الأهمية. أخي الكريم، المفترض أن الأسرة هي الحضن الآمن والواحة التي فيها الراحة، والكنف الذي يأوي إليه الإنسان ليحمى من كل هذه الآفات وهذه القاذورات. لكن بعض الأسر أسر طاردة تطرد هذا الإنسان، لا أقول تطرده كجسد، وإنما كروح كعقل كإنسان بكل معنى الكلمة. التربية السوية تنتج أناس أسوياء، لكن التربية الغير سوية، وهنا أقصد بالتربية غير السوية جانبين في منتهى السوء، جانب التفريط وجانب الإفراط. جانب التفريط الإهمال، وما يمكن نسميه بالدلع والدلال. متى يمكن يقع الشاب في المسكرات والمخدرات؟ إذا كانت التربية سوية هذا سوي، يعرف يحمي نفسه ولا يقع فيها، لكن إذا كان مدلل مدلع
تربية مرتخية
يخرج كيف ما شاء ويدخل متى ما شاء ويصاحب من شاء ويسافر أينما شاء ويفعل ما يشاء، لا حسيب ولا رقيب،
وطلباته منفذة
وطلباته مجابة، ماله عامر بالفلوس دائما، وكل ما طلب يعطى، ولا يسأل أين يصرف هذه الأموال وألا أين يذهب وأين يقضي الأوقات، قضية مفلوت الحبل. ويظنون أن هذا من الحب، وهذا دمار للحب، سيجنون من ثماره في العاجل أو الآجل، وسيندمون على هذا التفريط. قضية الاسترخاء في التربية
وتلبية الطلبات هذا مش من الحب،
كارثة. هذه كارثة، هذا ضررها وأثرها بكل ما يصبح هذا الشاب كلا على مولاه، يعني لا يمكن يكون له نفع في المستقبل إلا إن شاء الله. ما تربى، ما تدرب، ما جرب، ما عانى، ومن المعاناة تأتي المعاني العظيمة، من البلايا تأتي القضايا الكبار والاصطفاء. يا أخي نحن من الدربة والتجربة والخبرة تسقل مواهبنا، نستطيع أن ننمي من قدراتنا. طيب إنسان طلباته مجابة، رغباته محققة، أين يمكن يطور نفسه؟ أين يمكن يكد ذهنه؟ أين يمكن يحاول أن ينتج أو يثمر؟ انتهى. قضية التفليت أو الإفراط أو الدلال الزائد هو في الحقيقة دمار بكل معنى الكلمة. نأتي إلى المقابل تماما، القسوة،
الشدة،
العنف، الشدة في غير موضعها. لو كانت الشدة في مكانها وفي زمانها وفي وقتها وبنية مناسبة لا حي هلل، لكن القضية الشدة في غير موضعها، القسوة، الجفوة،
أو القسوة الدائمة ممكن.
البيت المتصحر من المشاعر والعواطف والأحاسيس هو بيئة في الحقيقة طاردة بكل معنى الكلمة. إذا دخل الشاب إلى بيته وهو يبحث عن حنان وإحسان وحب ولا يجده، لا من أب ولا من أم ولا من أخ ولا من أخت ولا من جد ولا من جدة، أين يمكن يجد هذا الحنان والإحسان؟
خارج المنزل.
خارج المنزل. وأين يمكن؟ يمكن أن يكون بأيدي آثمة مجرمة تريد أن تقع في حبائل هذه
المجتمعات. النقطة السابقة، الصحبة.
فيسحب، يسحب بمعنى الكلمة، لأنه يريد أن يغذي هذه المشاعر في نفسه. هو يريد من يحبه ويهتم به ويعتني بحاجاته ويسمع له ويتحدث معه. طيب ما وجد ذلك في البيت، سيبحث عنه خارج البيت ذكورا وإناثا. وهذه قضية ينبغي أن يعني ألقيها في مسامع إخواني وأخواتي، ذكورا وإناثا. كنا نسمع أن هناك مدمنين، الآن أصبحنا نسمع إيش؟ مدمنات، مدمنات
بالفعل.
مستشفيات الأمل الآن، الآن هناك ضرورة لوجود مستشفيات أمل للنساء للبنات. كارثة بكل ما تعني الكلمة معنى، مصيبة عظيمة. فالقسوة مثل الدلال، أثر واحد. عندما يأتي الابن إلى بيته ويجد الأب والأم دائما كالثورين يتناطحان كالديكين، ما ينقر بعضهما بعضا، دائما سباب وشتام ولعن وغضب وزعل ومضاربة في البيت. يا أخي الكريم، سيخرج من هذا البيت، سيبحث عن حضن آمن يحتويه ويعطيه ما يبحث عنه من الحنان والأمان.
أكيد.
وذلك بعض الشباب الآن ماذا يفعل إذا دخل البيت؟ يدخل إلى حجرته ويغلق على نفسه، كأن البيت كابوس بالنسبة له،
يتجنب كل شيء.
تماما. ما يشعر أنه جزء من هذا البيت، لا يستشار وليس له قرار ولا يتحدث معه ولا يحاور ولا يناقش ولا تعرف مشاكله ولا احتياجاته ولا رغباته ولا طلباته، منبوذ. وإذا جاء إلى البيت وجد الأب والأم في معركة حميت الوطيس، تماما سيذوي وسينزوي إلى جانب خفي. وبالتالي أخي الكريم، وسائل الإعلام ستغريه، وهذه من الأسباب الخطيرة جدا،
الجوال،
الأسباب، الوسائل الإعلام الآن تقوم بدور في غاية الخطورة في تحبيب هؤلاء الشباب في هذه المسكرات والمخدرات. عندما يجد شاب فارغ عاطل وينظر إلى هذه الأفلام وينظر إلى بعض المقاطع المؤثرة بكل ما تعني الكلمة لبطل أو بطلة كما يقال، يسمونهم أبطال، ممثلون
بطل الفيلم. نعم.
بطل الفيلم، وخاب وخاب من سماه بمثل هذا. الآن في الفيلم يأتي له بصور وهو يشرب المسكر بطريقة جاذبة جدا، مع موسيقى سورية، مع إضاءات خفية
فيها جمال،
فيها إغراء وإغواء بكل ما تعني الكلمة معنى. طيب هذا الشاب إذا وقع في أزمة أو حالة نفسية ماذا سيتذكر؟ تلك الصورة،
ليس في عقل غيرها،
وسيجد أن الحل هنا بهذه المسكرات والمخدرات، وبالتالي سيكون حل من الحلول بالنسبة له.
إيه؟
ينظر إلى البطل القوي الفتي الذي يغلب الجميع ويقاتل الجميع وينازل الجميع، فينقذ في ذهنه نوع، يرتسم في ذاكرته نوع من البطولة حتى يقتل الجيوش ويحارب الشرطة وأذكى الناس.
وفي نقطة دائما في الأفلام بعد الانتصار مباشرة يولع سيجارة، هذا حقة الروقان
جدا، أو يأخذ السيجارة هكذا وينفخ فيها كدوائر دوائر دوائر، وذلك الشاب ينظر إلى هذه الدوائر أمام عينه في الحقيقة تعني له
تعبيرات ومشاعر في الأخير.
تعني له أشياء أخرى. طيب ألسنا مجرمين حينما نسلم أولادنا والبنات إلى مثل هذه المسلسلات والأفلام والتمثيليات، تربيهم وتغرس هذه المعاني الخطيرة في نفوسهم؟
نعم.
إذن قضية التربية كما ذكرت أخي صهيب قضية جوهرية مصيرية خطيرة بكل معنى الكلمة. نحن نريد أن نربي قلوبا وعقولا لا أجسادا.
نعم.
نهتم بقلبه وعقله ونفسه وروحه وفؤاده، ففي الحقيقة هي الإنسان.
نعم جميل، الحقيقة الحديث رائع خصوصا عن جانب التربية، وكنت تسمح لي شيخ عبد اللطيف أن نستكمل هذا الحديث في حلقة قادمة نفرد فيها جانب أيضا عن الحلول وكيف تتعامل الأسرة مع الشخص المدمن. أيضا أعتقد الجانب الأخير، النقطة الأخيرة، جانب التربية نبدأ فيها حلقة القادمة، لأنه في جانب أيضا مضيء، في جانب تربية الإنسان لأبنائه التربية السليمة والسوية. الله يعطيك العافية، إن شاء الله نشوفك في حلقة قادمة على خير بإذن الله.
شكر الله لك وشكر الله لإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياهم
يا رب،
وأن يحفظنا وإياهم، وأن يصرف عنا وعن أولادنا وبناتنا وذرياتنا وأحبابنا كل سوء، وأن يصرف عنا كل منكر، وأن يحمينا من كل هذه القاذورات وهذه الشرور بفضله وإحسانه وكرمه، وهو صاحب الفضل والإحسان.
اللهم آمين. إذن تحية لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاركة معنا في حلقة اليوم من برنامج أسرتي، والتي تحدثنا فيها عن الأسرة والإدمان. كما ذكرت بإذن الله في الحلقة القادمة راح نستكمل هذا الحديث بتفاصيل وأسئلة أخرى تشاركونا فيها في حلقتنا القادمة من برنامجكم الأسبوعي أسرتي. حتى الملتقى نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.